بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب فضل صلاة الجماعة.
هذا باب تورد فيه الأحاديث التي تشيد بصلاة الجماعة وشهود الصلاة فيها وحضورها، وما أعد الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب ورفع الدرجات لمن شهدها وحرص على أدائها.
قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
المراد به الأسود بن يزيد، وهو من علماء التابعين، ومن حرصه على أداء الجماعة إن فاتته في مسجد انتقل إلى المسجد الآخر عشاه يدرك صلاة الجماعة فيه، ولا يصلي في المسجد الأول لأنه قد فاتته صلاة الجماعة. نعم.
وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة.
ومجيء أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن وحده، جاء ومعه جماعة ممن كانوا معه. فلما وصلوا إلى المسجد وجدوا الجماعة قد أقيمت وفاتتهم الصلاة، فأنشأوا لها إقامة حيث أذن وأقام وصلى بأصحابه جماعة أخرى، حرصا منه على أداء الصلاة جماعة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة.
وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الجماعة تفضل أي تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد 27 درجة. وهذا من فضل الله تعالى على من يصلي الصلاة جماعة. نعم.
قال قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة.
هذا الحديث حديث أبي سعيد بيّن أن الفضل 25 درجة، وحديث ابن عمر بيّن أن الفضل 27 درجة، وأهل العلم لا يرون في ذلك اختلاف، بل يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن الصلاة تفضل 25، ثم زادهم الله جل وعلا فضلا درجتين وجعلها 27 درجة، فكل يعني من فضل الله تعالى وتوفيقه، ولا تناقض بين الأمرين. نعم.
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
يعني كل هذه أسباب المضاعفة في أجر صلاة الجماعة على صلاة الفذ في بيته أو في سوقه. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث وأطرافه في 146 447 449 2119 2119 و3217
أي إن الإمام البخاري كرر هذا الحديث وأورده في كتابه في 8 مواضع لمناسبات مختلفة.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله باب فضل صلاة الجماعة، أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب عن ذلك. ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا ينافي كونه ذا فضيلة.
نعم، لأنه قد يكون ذا فضيلة واجبا وذا فضيلة أيضا،
ولكن الفضائل تتفاوت
باختلاف أسبابها،
فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ. قوله وكان الأسود أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين،
يعني أخو إبراهيم ابن يزيد النخعي. نعم.
وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح،
يعني في كتابه المصنف. نعم.
ولفظه إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه
حيث يتوجه إلى مسجد آخر لعله يدرك فيه صلاة الجماعة. نعم.
وتوجه إلى مسجد آخر كذا أشار إليه ابن المنير. والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا،
يعني على من جمع أو جمع بأن صلى جماعة في المسجد دون أن يصلي الجماعة في البيت أو في السوق. نعم.
كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه،
يعني لأمكنه أن يجمع في بيته أو في المكان الذي جاء ولم يجد فيه الجماعة، لكن لما كان التجميع في المسجد يختلف عن التجميع في البيت أو السوق كان حريصا على فعله رحمه الله.
لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه،
يعني أنه كان ينتقل من مسجد إلى مسجد.
قوله وجاء أنس وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر نحوه، قال
أي ففاتته الجماعة فانتقل إلى المسجد الآخر. نعم.
قال وذلك في صلاة الصبح. وفيه فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد.
وعند أي إن أنس بن مالك كرر صلاة الجماعة في نفس المسجد ولم ينتقل إلى غيره. نعم.
وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال مسجد بني رفاعة، وقال فجاء أنس في نحو 20 من فتيانه، وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد،
وإلا كان يمكنه أن يصلي بهم جماعة في غير المسجد، لكنه من حرصه على أن يؤدي الجماعة في المسجد أعاد الصلاة فيه بالأذان والإقامة.
قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد،
يعني بالمعجمة في حرف الدال الفذ. نعم.
يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده، وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه أوضح، ولفظه صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده،
فبين أن المراد بالفذ يعني أنه وحده.
قوله ب27 درجة. قال الترمذي عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27.
يعني ابن عمر انفرد بقوله بذكر المضاعفة بسبعة وعشرين. وغيره من الصحابة لما رووا الحديث قالوا 25. نعم.
قال الحافظ قلت لم يختلف عليه في ذلك,
يعني على ابن عمر أحد. نعم.
إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع.
عن عبد الله العمري, عبد الله المكبر يعني.
عن نافع فقال فيه 25 لكن العمري ضعيف,
يعني مضاعف, ولذلك عدوا روايته منكرة, لأن الضعيف إذا خالف يكون حديثه منكر فيما روى عن ابن عمر. نعم.
ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه 25 وهي شاذة مخالفة.
وهذه أيضا عدوها مشاذة لأن عبيد الله المصغر ثقة لكنه خالف غيره من الرواة عن نافع فكانت روايته شاذة. نعم.
وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ 24 فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع.
نعم, يعني بحمل البضع على السبع. نعم, لأن البضع ما بين 3 إلى 10.
وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب
إنهم قالوا 25. نعم.
وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم وعن عائشة وأنس عند السراج.
كل هؤلاء رووا في هذه المواضع المختلفة من مصادر الأحاديث. نعم.
وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني واتفق الجميع على 25 سوى رواية أبي فقال 4 أو 5 شك
يعني على الشك منهم. ومع ذلك فإن أهل العلم يعني يقدمون رواية ابن عمر 27 لأنها زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة.
وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها 27.
وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها
27
موافقة لرواية ابن عمر.
وفي إسنادها شريك القاضي
شريك
وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف.
نعم.
وفي رواية لأبي عوانة 24 وليست مغايرة أيضا لصدق البضع على الخمس,
يعني تحمل على الخمس وتحمل على السبع. نعم.
فرجعت الروايات كلها إلى 5 و7 إذ لا أثر للشك
الذي قال 4 أو 5.
واختلف في أيهما أرجح فقيل رواية 5 لكثرة رواتها.
نعم.
وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ،
وهي تقدم على رواية النقص لأنها من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم.
ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور.
مميز العدد يعني إيش اللفظة التي جاءت تحدد 25؟ هل هي درجة وهل هي غير لفظ الدرجة؟ لأن جاءت ألفاظ مختلفة تبين المراد من العدد. نعم.
ففي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز،
يعني بدون ذكره 27 فقط. نعم.
إلا
25 فقط.
إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا، ففي بعضها ضعفا وفي بعضها جزءا.
بعضها بدل درجة ضعفا، وفي بعضها
جزءا.
جزءا فجاءت درجة وضعفا وجزءا. نعم.
وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة.
وفي بعضها
صلاة.
صلاة. نعم.
ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة،
يعني كل الروا بحسب المعنى. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير إنما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة، لأن الدرجات إلى جهة فوق
وجهة العلو. نعم.
فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة،
وهذا يعني تأويل منه واجتهاد. نعم.
لكن نفيه ورود الجزء مردود، فإنه ثابت وكذلك الضعف.
كلمة ضعف وجزء ثابتة وليست بمنفية، وليست يعني بمنفية حسب ما فهمه، حيث ادعى إنها ألفاظ ليست مذكورة وأنها منفية، فقالوا فردوا عليه بأنها موجودة وأنها ثابتة وأنها محمولة على المعنى. نعم.
وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد.
نعم.
لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه، وعلى هذا فقيل، وهو الوجه الثاني، لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع،
فيكون هذا يعني من ما تكرر أو مما جاء إخبارا عن الله جل وعلا. نعم.
وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص،
فيكون لفظة 25 هي الأسبق من لفظة 27.
ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما،
يعني الأسباب بالاختلاف هذه المميزات التي تشمل وتتناول أسبابها، بعضها قد تكون محصورة في 25 وبعضها تكون محصورة في 27. نعم.
وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة، وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده،
لسبب الاختلاف إن كان المسجد قريبا فتكون 25 وإن كان المسجد بعيدا تكون 27. نعم.
خامسها الفرق بحال المصلي، كان يكون أعلم أو أخشع،
يعني بأن يكون المصلي أكثر علما أو أكثر خشية، فإذا كان ذا خشية أكثر من غيره ثوابه 27، وإذا كان أعلم ثوابه 27، وإذا كان أقل ثوابه 25، وهذا فيه يعني تحكم. نعم.
سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره،
فإن أديت في المسجد ففي 27 وإن أديت في غير المسجد ففيها 25. نعم.
وسابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، وثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها، وتاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، وعاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك،
يعني الظهر والعصر. نعم.
حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه،
يعني لأن الصلاة الجهرية في الغالب جهر الإمام بالقراءة يؤدي إلى زيادة الخشوع وإلى زيادة الطمأنينة وإلى زيادة الاتباع وإلى زيادة المصلين ونحو ذلك، والخمسة والعشرين قد لا يكون فيه هذا التميز. نعم.
ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى،
يعني هي ليست لها معنى وإنما هي مسائل تعبدية.
ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله، إن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها،
يعني هذا مبني على إخبار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي ليست مبنية على الاجتهاد ومبنية على معرفة العلل. نعم.
ثم قال ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك،
فما تكاملت فيه هذه الأمور كان الأجر 27، وما اختل فيه شيء من ذلك كان الأجر 25. نعم.
ثم قال ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك، وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب. لكن أشار الكرماني إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسة فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت 25، ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها.
وهذا كله مبني على يعني الاجتهاد ومحاولة تلمس المعاني والفضائل. نعم.
وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفردا، فإذا انضم إليه آخر بلغت 20، ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس أو يزاد عدد أيام الأسبوع، ولا يخفى فساد هذا. وقيل الأعداد عشرات ومئتين ومئين وألوف، وقيل الأعداد عشرات ومئين وألوف.
نعم.
وخير الأمور الوسط، فاعتبرت المئة والعدد المذكور ربعها، وهذا أشد فسادا من الذي قبله. وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة،
يعني فيما شرح به صحيح البخاري. نعم.
ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبق إليه.
هذا قول الإمام البلقيني. نعم.
لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة. وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة، وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة، حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة، فيحصل من مجموعه 30. فاقتصر الحديث على الفضل الزائد وهو 27 دون الثلاثة التي هي أصل ذلك. انتهى كلامه.
وهذا أيضا كله من باب يعني تلمس الحكمة والاجتهاد. نعم.
قال: وقد ظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فلولا الإمام ما سمي المأموم مأموما، وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة 25 درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد، والخبر الوارد بلفظ 27 على الأصل والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة، قال ابن الجوزي: وما جاءوا بطائل.
يعني كل هذه اجتهادات وتخرصات، وليس فيها يعني ما يركن إلى الدليل. نعم.
وقال المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة، يعني ثالث أحاديث الباب، إشارة إلى بعض ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في
يعني
ذلك،
يعني هي التي جاء فيها ذكر أنه يتوضأ وأنه يسعى إلى المسجد وأنه يصف كما تصف الملائكة وغير ذلك من الأعمال التي تزيد من الأجر. نعم.
وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين، وتعقب الزين بن المنير بعض ما ذكره واختار تفصيلا آخر أورده، وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة. فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة،
يعني هذه درجة تزيد على الفذ. نعم.
والتبكير إليها في أول الوقت،
وهذه الدرجة الثانية.
والمشي إلى المسجد بالسكينة،
درجة الثالثة.
ودخول المسجد داعية،
درجة الرابعة.
وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة،
درجة الخامسة.
سادسها انتظار الجماعة،
درجة السادسة.
وسابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له،
درجة الثامنة.
ثم الثامنة شهادتهم له. تاسعها إجابة الإقامة. وعاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة.
نعم.
حادي عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها. رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده.
نعم.
خامس عشرها الأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه. سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا. ثامن عشرها احتفاف الملائكة به. تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد. العشرون إظهار شعائر الإسلام. الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. الثالث والعشرون رد السلام على الإمام. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه.
ومن هنا تضاعفت صلاة الجماعة على صلاة الفز بهذه الدرجات.
وبقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية، والله أعلم.
هذا ما استنبطه الإمام الحافظ بن حجر ممن أورده قبله. نعم.
قال الحافظ تنبيهات. الأول مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد، وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه. وعلى تقدير ألا يختص بالمسجد فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء، وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين، لأن منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص. وكذا فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد، وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غير تنبيه الإمام إذا سهى. فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب،
يعني 27. نعم.
التنبيه الثاني: لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض، كالتبكير في أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك، لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق، والله أعلم. الثالث:
هذه التنبيهات التي أشار إليها في يعني في تفسير وفي محاولة معرفة المعاني التي من أجلها تضاعف الصلوات. نعم.
الثالث: معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك، قال: والأول أظهر، لأنه ورد مبينا في بعض الروايات، انتهى كلامه. وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، وفي أخرى: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات بإسناد رجاله ثقات نحوه، وقال في آخره: كلها مثل صلاته، وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال: تضعف، لأن الضعف كما قال الأزهري المثل. إلى ما زاد: ليس بمقصور على المثلين، تقول: هذا ضعف الشيء، أي مثله أو مثلاه فصاعدا، لكن لا يزاد على العشرة.
يعني هذه قضية التضعيف، هل هي تعني المثل أو تعني المثلين أو تعني الأكثر إلى ما دون العشرة، وهي غير مقصودة هنا، وإنما المقصود هنا المثل المضاعف بمعنى المثل. نعم. وهذا وجه من وجوه تفسير بقصد حصر التفاضل في 27. نعم.
وظاهر قوله تضعف، وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما: تفضل، أي تزيد. وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في باب مساجد السوق: يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب 6 أو 8 ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد.
نعم.
قوله عن عبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة.
شداد
خباب وهو أنصاري مدني ويوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرض.
عبد الله بن خباب من الخاء يعني.
ولكن ليست له في الصحيحين رواية.
نعم ما سمع. عبد الله بن خباب والضبط في كلمة الخباب من الخاء والدالين أحداهما مشددة. نعم. واسم أبيه خباب بن الأرت. نعم.
وهو أنصاري مدني ويوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرت لكن ليست له في الصحيحين رواية.
لو الآخر عبد الله بن خباب بن الأرت.
قوله بخمس وعشرين في رواية الأصيل خمسا وعشرين. زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
يعني تلك من خصائص الصلوات في الآفاق ومن خصائص الصلوات في غير المدن. نعم.
وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة.
لما كانت فيها مشقة زائدة على الصلاة في الحضر ضعف الثواب فيها. نعم.
بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي.
يعني أن صلاة الجماعة في السفر مثل صلاة الجماعة في الحضر كلاهما واجب. نعم.
ذكر في الحاشية قال ليس ما قاله النووي بجيد.
من الذي قال هذا؟
الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم. الذي فرق بين الوجوب وعدم الوجوب يعني النووي جعلها في الحضر واجبة وفي السفر ليست بواجبة فالشيخ يعلق على ذلك. نعم.
قال والصواب وجوب الجماعة حضرا وسفرا كما يعلم ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية
كل هذه توجب صلاة الجماعة حضرا وسفرا. نعم.
وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها على صلاة من صلى في الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر
بل هو يعني في مقابل زيادة الإخلاص الذي يلاحظ في صلاة السفر. نعم.
لأن أدلتها محكمة فلا يجوز مخالفتها لشيء محتمل وإنما يجب حمل هذا النص إن صح على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك للجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليا بربه بعيدا عن الناس
ولذلك يكون فيها الإخلاص أظهر. نعم.
فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف والله أعلمها
50 بدلا من 25.
انتهى كلام العلامة ابن باز
رحمه الله
وحكى قال الحافظ وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلات تضاعف على صلاته في الجماعة انتهى، وكأنه أخذه من إطلاق قوله فإن صلاها لتناوله الجماعة والانفراد، لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق. ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة. وقد استشكله القرافي على أصل الحديث،
لأنه فهموا أن صلاة المسافر الجماعة فيها على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، ولذلك قال هنا إن هذه الصلاة المندوب إليها أفضل من الصلاة الواجبة، وهذا خلاف القواعد قواعد التشريع. نعم.
وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة، ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض صفته من صلاة الجماعة، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. وأجاب بأنه تفرض المسألة في من صلى وحده ثم أعاد في جماعة، فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده.
هنا يقال إن صلاة المندوب أفضل من صلاة الواجب. نعم.
والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة، فبقي الإشكال على حاله، وفيه نظر، لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة، وإنما حصل بسبب الجماعة، إذ لو أعاد منفردا
لم يحصل له
إلا صلاة واحدة، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قال فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد.
عدد من في المسجد، يعني المضاعفة تكون من جهة أخرى وهي عدد المصلين. نعم.
فقال رجل وإن كانوا 10,000؟ قال نعم. وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، لكنه غير ثابت،
يعني لو ثبت لقالوا به، إلا أنه لم يثبت، ولذلك توقف فيه من يتوقف. نعم.
قال الحافظ تنبيه: سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقين، وأورده الإسماعيلي قبل حديث عمر. قوله في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة في رواية الحموي والكشميهني في جماعة بالتنكير.
نعم.
قوله 25 ضعفا، كذا في الروايات التي وقفنا عليها. وحكى الكرماني وغيره أن فيه 25 درجة بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة. قوله في بيته وفي سوقه، مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى، قاله ابن دقيق العيد. قال والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردة.
هذا الأصل، نعم.
لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى كلامه. ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر،
لأن الصلاة في السوق جماعة أو في المنزل جماعة يضاعف فيها الأجر، وإنما محل عدم المضاعفة أداؤها منفردة.
وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردة، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.